فضل من قرأ عشر آيات.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب فضل من قرأ عشر آيات. قال: حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة قال: حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري قال: وحدثني عثمان بن مسلم عن العباس بن ميمون عن تميم الداري رضي الله عنه قال: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكسب من الغافلين. قال: حدثنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة قال: حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قال: من قرأ بعشر آيات في ليلة كتب من المصلين. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو ويس عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله الجدلي عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة بعشر آيات لم يكسب من الغافلين.
نعم.
باب من قرأ خمسين آية. قال: حدثنا أبو نعيم.
ذكر الدارمي كل هذا ذكره في كتاب فضائل القرآن، وهو آخر كتاب في مسنده رحمه الله تعالى. نعم.
باب من قرأ خمسين آية. قال: حدثنا
يعني ذكر فضائل القرآن بصفة عامة، ذكر فضائل السور بصفة خاصة، ثم ذكر ما جاء في فضيلة بعض الأعداد. نعم.
باب من قرأ خمسين آية. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من قرأ في ليلة بخمسين آية لم يكسب من الغافلين. قال: حدثنا يحيى بن بسطام قال: حدثنا يحيى بن حمدة عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قال: من قرأ خمسين آية في ليلة كتب من الحافظين. باب من قرأ بمئة آية. قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يحنث مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء في الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بمئة آية في ليلة لم يكسب من الغافلين. قال أبو محمد: منهم من يقول مكان سالم راشد بن سعد. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو ويس عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين. قال: حدثنا يحيى بن بسطام قال: حدثنا يحيى بن حمدة قال: حدثني زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. قال: حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش عن أبي صالح قال: قال كعب: من قرأ مئة آية كتب من القانتين. قال: حدثنا يحيى بن مسطام قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا يحيى قال: حدثني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قال: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب من القانتين. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أنبأنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال: سمعت أبا أمامة يقول: من قرأ بمئة آية لم يكتب من الغافلين.
بمجموع هذه الأحاديث يحسن فضيلة القراءة بمئة آية. نعم. ولو من قرأ بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ولا شك أن المعنى صحيح. نعم. في ليلة. نعم. 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 عموما. نعم.
باب من قرأ بمئتي آية. قال: حدثنا الحكم.
أصلا ذلك في الصلاة. يقال قرأ بالليل أو كذا، هذا في الصلاة.
باب من قرأ بمئتي آية. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا حريز عن حبيب ابن عبيد قال: سمعت أبا أمامة يقول: من قرأ بمئتي آية كتب من القانتين. قال: حدثنا محمد بن القاسم قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يحنث مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء في الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ مئتي آية في ليلة كتب من القانتين. قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد الله الجدلي عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة عشر آيات لم يكسب من الغافلين. ومن قرأ في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بمئتي آية كتب من الفائزين. باب من قرأ من مئة آية إلى الألف. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد
الزرقي. قراءة بمئة آية في الليلة هو أنه يكتب من القانتين، هذا أيضا مجموع هذه يصح الفضل فيها. نعم، فمن قرأ مئة آية مئتي آية كل هذه فضائل، ولا يكتب من الغافلين، لأن من قرأ مئة آية ليلا وصلى بها أو قرأ من غير صلاة هذا ليس بغافل، هذا ذاكر، لأن ضد الغفلة الذكر، وهذا ذاكر لله سبحانه وتعالى يقرأ الآية. بل قد جاء فيما هو أقل من ذلك في خواتيم سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتا. نعم.
باب من قرأ من مئة آية إلى الألف. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد.
حب أن يكون الإنسان شيء من الصلاة بالليل ولو قليل. قال سبحانه فقرأوا ما تيسر منه، فالإنسان يقرأ بالمئة آية بمئتي آية بخمسين آية، لو قام بإحدى عشرة ركعة بمئة آية فهذا حسن، بمئتي آية فهذا أفضل، بخمسمائة آية فهذا أفضل وأفضل، فيوافق في العدد ويوافق في الصفة أيضا وهي الطول كما كان النبي يفعل. لكن إن كان رجل عنده أعمال ولا يقوى على القيام لأنه يحتاج إلى نوم فقام بما تيسر له فإنه إن شاء الله يرجى له خير، لأن الله عز وجل قال فقرأت ما تيسر منه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فإذا قرأ ما تيسر له في 11 ركعة فيوافق في العدد، ويقرأ مثلا كل ركعة بوجه، هذا خير من ألا يصلي أصلا ولا يقرأ أصلا. نعم. من استبدل القيام بالمذاكرة هذا خالف السنة، ترك السنة، لكن يجمع بين القيام والمذاكرة. لكن لو قام الليل يطلب العلم من العشاء إلى الفجر وترك القيام هذا ترك سنة القيام، هذا ترك سنة مأجور على طلب العلم. لكن العلم الذي يقرأه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستبدل بالقيام شيئا آخر، كان يقوم الليل سفرا وحضرا، حتى في أيام المعارك والحروب كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل. فالعلم الذي يقرأه ما هو؟ العلم الذي يقرأه أن النبي كان لا يدع القيام سفرا ولا حضرا. فلماذا يدع هو القيام سفرا أو حضرا؟ بل الغالب في الذين يركزون على العلم دون العبادة وموافقة هدي النبي في هذا، الغالب في هؤلاء إلى من رحم الله عز وجل الخدش في نياتهم. لأن الإنسان لو كان يطلب العلم لله ليعمل به ويتأسى به لكان أعظم الناس عملا، لهذا كان أبو بكر أفضل الناس وأعلى الناس علما وعمل عبادة، كذا عمر، عثمان، علي، حتى في الأئمة بعد ذلك الإمام أحمد، مالك، الشافعي، شيخ الإسلام ابن تيمية بترجمته، هؤلاء العلماء إنما كانوا يجمعون بين العلم وبين العمل، لأن العلم ينشد العمل فإن أجابه إلا ارتحل. لكن لو عايز يطلب العلم بالليل ويتعب نفسه بالليل وهو لا يقوم الليل ولا يقرأ ورده وليس له حظ من الوتر بالليل والقيام، إلا أمر قد يطرأ بعض الليالي عندي مثلا الصبح شيء معين أو عندي باب معين فقرأت فيه كثيرا حتى يعني ضاع من الوقت فما قوت إلا عن أن أوترت فقط بثلاث ركعات، هذا قد يقال الأمر يعني الطارئ هذا قد يكون له عفو وعذر. لما الإنسان يؤصل دائما يقرأ يذكر بالليل ولا يقوم هذا يخدش في إخلاصه. نعم. ما في مشكلة. محمود يقول لما سئل الإمام أحمد عن رجل يقوم يصوم يصلي كذا أو يرد على البدع، فقال الإمام يرد على البدع هذا أفضل، هذا ليس في بابنا، هذا في باب إيه؟ أن الإنسان يهتم بالعبادة ولا يهتم بالمنهج. طول الليل يصلي تقول له رد على لوائلك، لا لا لا، قلبي أنا خليني مع قيام الليل، دعني من هذه المسائل،
أنا لا أدخر أحد ولا أقول. طيب السنة والبدع كله على خير، كله على خير، اسكت، لا تشغل بالك بهذا، هذه أمور تقسي القلب. نحن في حاجة إلى أن تدمع العين، نحن في حاجة إلى أن يقشعر الجلد، نحن في حاجة إلى أن نعلي الإيمان ونقوي الإيمان في قلوبنا، وما دعنا من هذا. هذا رجل جاهل، هذا رجل جاهل. فأحمد رحمه الله تعالى إنما يقصد في من اهتم بالعبادة وترك العلم والرب على أهل الهوى، لكن ليس يقصد أحمد أن ترد على الهوى وتترك العبادة، إنما المراد أن الإنسان يأتي بهذا وذاك في بابه، فليس أفضل من النبي ردا على المخالف، وليس أفضل من الصحابة ردا على المخالف. فماذا كانوا يصنعون؟ يجاهدون بالحجة والبيان والسيف والسنان، فجمع لهم بين هذا وذاك. لكن لو رجل قال أنا أعبد وأترك هذا الأمر، يقال لا، الرد على البدع والأهواء هذا أفضل، لأن هذا نفع متعدي، لأن هذا يا أخواني إنقاذ الميت. أنا الآن واحد سينزل البحر يغرق، أقول له صلاة الضحى اللي باقي نصف ساعة الحق، هذا سيغرق، أدركني يا شيخ. الله أكبر يا شيخ، أدركني. الله أكبر. ها بس ليه؟ لأني أخاف أن أضيع الضحى، ركعات الضحى أخاف. هذا جهل لا شك. إنقاذ هذا الغريق أولى من صلاة، لا، هذا إنقاذه يتعين علي أكثر، ولا هذا يذهب إلى بدع وضلال؟ هذا يذهب إلى بدع وضلال، هذا ينحرف، هذا يضل، يبتعد عن السنة، ولا يغرق. هذا إن غرق وهو على السنة فإنه شهيد. فالشهداء خمس منهم الغريق. هذا إن هلك وهو على أهل البدع والأهواء فهذا الضل منحرف مضل متوعد بالنار. أيهم الذي يستدعي إنقاذي أكثر؟ أيهم الذي يستدعي إنقاذي يا أخواني أكثر؟ الذي سيموت وهو متوعد بالنار، والذي سيموت وهو موعود بالجنة إن شاء الله تعالى، له أجر الشهداء. طبعا أنا أنقذ هذا وذاك، لكن أنا أقول اللي يلزم، لأن الصورة الأولى لا أحد عاقل يخالف فيها، لا مبتدع ولا سني، يعني لا أحد يخالف أن الذي قام، أن الذي قام يصلي وترك هذا الغريق أمامه يغرق، لا أحد يخالف أن هذا الرجل، هذا رجل إنما فعل خلاف المشروع باتفاق عند السنة، عند المبتدع، عند الجهل، وعند القدري، قدري، وعند الجبري، عند كل أحد، عند يا أخي أوباما، حتى عند أوباما، عند الكافر، عند النصراني، عند المسلم، عند اليهودي، عند المجوسي، عند الملحد الذي لا إله له يعبد، يقول كيف يترك هذا الرجل يارك ويقول أنا أصلي؟ لماذا ينكر خاصته من يطلب العلم أن ترد عليه البدع والأهواء؟ يقول والله الشيخ يعني لو إحنا نركز على الحق ونعرف الحق نعرف آله ونترك الرد على البدع والأهواء، وهل تطيب الحياة إلا بالرد على البدع والأهواء؟ ده هذا نصف الدين، نصف الدين هو الحق تبينه، ونصف الدين باطل ترده. قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالأمور أمران، حق لا لبس فيه، وباطل إن لم يكن حقا فهو باطل، باطل بقى لا لبس فيه، باطل بدرجات أو دركات، المهم باطل، لأن ليس بعد الحق إلا الضلال. لكن ضلال المعتزلة اختلف عن ضلال الجهمية، اختلف عن ضلال الأشاعرة، اختلف عن ضلال الإخوان، اختلف عن ضلال التبليغ، اختلف عن ضلال كذا. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالرد على هؤلاء، الرد على البدع والأهواء، لا تظن إخواننا من نافذة القول، إنما هو شطر الدين، شطر الدين، لأن الله في الدين قال، في القرآن قال، الذين يستعجبون من هذا الكلام ويتعجبون من هذا الكلام، الله قال في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كلكم يهرب من هذا ولا لا؟ كلكم يهرب من جهنم. طيب إذا أردت أن تهرب من جهنم فماذا تصنع؟ لابد أن تكون متابعا للرسول، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلا بد أن تكون متبعا لسبيل المؤمنين، لا بد أن تكون متبعا لسبيل الرسول وسبيل المؤمنين. السؤال: ما هو سبيل النبي والمؤمنين؟ ما هو سبيل النبي والصحابة؟ يبقى لابد أن تدخل على كتب السنة. طيب عرفت ما علينا بالصحابة؟ قال سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. الآيات من قرأ؟ قرأت القرآن؟ نعم. حفظت القرآن؟ نعم. طيب ممكن فضلتك تبين لي سبيل المجرمين؟ لأن القرآن عندك اللي قرأته الذي علمته الذي حفظته فيه سبيلان: سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. فخذ ورقة وضع سن قلمك عليها واصنع جدولا لكل صورة، جدول خاص بصورة الفاتحة، جدول خاص بصورة البقرة، جدول خاص بصورة آل عمران، واجعل قسما لسبيل المؤمنين وقسما آخر لسبيل المجرمين، لأن الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين هو في القرآن، وقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هذا في القرآن. طيب اعمل معايا بقى ورقة قسمت جدولين، جدول سبيل المؤمنين جدول سبيل المجرمين، اكتب هنا سبيل المؤمنين واكتب في المواجه سبيل المجرمين. سورة الفاتحة ضع يلا في سبيل المؤمنين، هتجعل مين؟ ها؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب في سبيل المجرمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى في سبيل المؤمنين، في سبيل المؤمنين وضعت أهل الصراط المستقيم، في سبيل المجرمين وضعت المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب افتح البقرة، اعمل جدول البقرة، أول مطلع البقرة ها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وكذا، المتقون سبيل المؤمنين. طيب بعدين بعدهم إن الذين كفروا سواء عليه، ها يبقى حطه في سبيل إيه؟ المجرمين، هذا الإجرام عام يشمل كافر وغير كافر. طيب بعدهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، يبقى هذا سبيل المجرمين. طيب خلصت البقرة، ابدأ بسورة آل عمران. دي مشاريع يا إخوان، مشاريع رزق وقتها، رزق ساعتها، هذه مشاريع ليست مسبوقة، يعني ليست مسبوقة إيه؟ في الإعداد، دي مشاريع رزق وقتها. افتح آل عمران. طيب سبيل المؤمنين، سبيل المجرمين، سبيل المؤمنين والمجرمين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هتضع فين؟ في سبيل المجرمين. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه، يبقى النبي قال له، النبي اللي بيقول إذا رأيتم الذين يتبع علمتم هؤلاء فأولئك الذين سماهم الله، يعني في القرآن من تبعهم فاحذروهم، يبقى لما يقوم واحد بتحذير الأمة من هؤلاء يقال قلبي قلبك ميت قلبك مريض. أي قلب؟ ما أبو جهل له قلب، ما أبو لهب له قلب، ما ابن أبي له قلب، ما أبو بكر له قلب، لكن أي قلب له الحياة وأي قلب له الموات وأي قلب مريض له مادتان، طارة يغذى بحق يحضر زي درس كده ينشط يحصل له ايه نشاط حي بهذه المادة، بعدين يسيبك ويذهب الى واحد بقى من اللي هو كله كويس كله حلو كله كذا مع بعض مع المجتهدون. تم الصحابة اختلفوا، ده الملائكة اختلفوا والصحابة اختلفوا ومش عارف اختلفوا، انا ما ادري يعني ايه اللي هيبقى اكثر من هذا. ها يوم يمرض ويكسل وكذا لانه اتته مادة المرض، مادة الايه الماء، وعلى هذا بقى امشي. طب هتحطه في سبيل المؤمنين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، وعلى هذا امشي بقى في السبيل كذا وكذا الى ان تاتي سورة التوبة، الى ان تاتي سورة الناس كلها سبيل وسبيل. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، سناء استعادة لجوء انطراح إفلاس خروج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك، يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة من الجن والناس شياطين الإنس والجن، ضعف الجدول سبيل المجرمين، عكس ذلك سبيل المتقين. من استعاذ بالله، من لجأ إلى الله، من وحد الله، من تمخضت عبوديته لله، من تعلق قلبه لله، من علم أن الهداية عند الله فطلبها، من انتهت العلائق من قلبه إلا من رب العالمين، اهدر الصراط المستقيم تلذذا تعلقا تمسكا. يبقى من أول الفاتحة إلى صورة الناس ضع جدولا، إلى الذين لا يريدون الرد على الأهواء والبدع وبيان ذلك للأمة، إليهم هذا المشروع. فإن كنت قارئا بالقرآن بالقراءات العشر، فإن أضفت لذلك القراءات الشاذة الأربعة، إن كنت متخصصا في السنة في الأحاديث، إن كنت كذا إن كنت كذا، يا من تريد أن تجعل الدين قسما واحدا وبيان سبيل الحق، ولست صادقا في هذا. إن الذي يقول أبن الحق ولا تتعرض الباطل كالذي يقول خذ القرآن يكفيك ودع السنة. وهل القرآن إلا حاكم على السنة؟ وهل سبيل الحق إلا حاكم على ترك الباطل؟ أي حق تريد أن تعلمنا إياه ولا أتكلم في غيره؟ تريد ماذا؟ تريد ماذا أخي؟ تريد ماذا؟ تريد ماذا؟ هات الآية. تريد ماذا؟ أن تبين لي سبيل الحق؟ تبين لي سبيل الحق؟ أقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ طيب الذين يتركون الصلاة يا شيخ؟ اسكت لا تتكلم، بس أقيم الصلاة ما لك دخل. آتوا الزكاة، طب الذين يا شيخ يتركون إيتاء الزكاة؟ لا اسكت. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب وقف عند هذا يا شيخ، لكن الآية ما أوقفت، الآية قالت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدين 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 كيف يا شيخ؟ الله ما قال بعدين، الله يا شيخ جعل هذا واجبا في الفاتحة. يا شيخ ما حكم من قرأ الفاتحة إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما حكم ذلك يا شيخ؟ الصلاة باطلة. ليه يا شيخ؟ لأنه ترك ما يجب قراءته، ترك ما يجب قراءته. ومن ترك ما يجب اعتقاده يا شيخ؟ من ترك ما يجب اعتقاده، من ترك ما يجب قراءته بطلت صلاته، ومن ترك ما يجب اعتقاده بطل ادعاءه للصراط. واضح يا اخوان؟ يبقى هذا هؤلاء انما لا يتبعون حتى الشق الاول الذي يقولون فيه ها علموا الناس الحق ودعوا هذا، ابدا ابدا. ولهذا يتالق اهل السنه والجماعه حينما نصون على هذا في كتبهم كالبربهاري وغيره وابن المدين وغيره في اعتقاد، حينما يقول فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 فاعلم أنه من أصحاب من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا يعني من أهل البدع فاعلم أنه من أهل البدع. لابد أن يكون لك رجال تحبهم، رجال تحبهم لابد. الذي كان يناقشني بالأمس يقول يعني هؤلاء وهؤلاء، يا أخي دين، يا أخي أصول، يا أخي متى يكون رجل عن سنة؟ يا أخي متى يخرج ويجادلني؟ هذا الرجل قبلها بدقيقة كان يشكي لي حاله اختلاف مع إخواني وأخواته وهم من خواص وأرحال في أمر تافه أتفه من التافه، وحصل شجار وقاطعهم وقاطعوه وماذا يصنع؟ فقلت سبحان الله، أنت تجادل في أصول السنة دين النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا أخي لعلهم، يا أخي أنا التمسك العذر، يا أخي لعلهم. أقول لك يا أخي لماذا لا تلتمس العذر لأختك رحمك فتقاطعها؟ لماذا لا تلتمس العذر لأخيك رحمك ولا تقاطعه؟ لما تقاطع أختك وتقاطع أخاك لأمر هو أتفه من التفاهة، حتى إذا جاء الدين وسع قاعدة العذر يا أخي، العذر يا أخي، لعلهم يا أخي. طب أختك يا أخي، مع أنك موجه من النبي في أختك، في أختك يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أعمل إيه؟ أعطيها المال تعطيني السباب، أعطي لأخي الطعام يعطيني القذاة، أمد يدي عطفا وحنانا يمد يده ضربا وانتقاما، ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال صلهم. يعني ليس لك عذر، صل صل تفصل، فعلما تقاطع أختك التي عشت معها السنوات الطوال وتقاطع أخاك التي عشت معه السنوات الطوال، جمعك وإياهما بطن واحدة يوما ما، حتى إذا كانت الدين وسع يا أخي. هؤلاء يريدون قاعدة الدين لله والإيه والوطن للجميع. خلينا نعيش في وطن، تبليغ مع إخواني مع مرجعي مع تخارجي مع كذا، ها؟ لكن الدين لله، إنما والوطن لماذا؟ والوطن للجميع. ما تكلمش في هذه المسائل، هذا كلام عندهم يا أخي حسنات برضو، خلوا الناس يصلوا وصوموا وزكوا. طيب يا أخو الصوفية بيقولوا ما تصلوا ولا تزكون ولا تحجون. طب أنا هديك بقى قوما لا لم يصلي أحد أكثر منهم، ولم يصم أحد أكثر منهم، ولم يقرأ القرآن أحد أكثر منهم، وأريد فتواك. قوم يقرؤون القرآن تحقير قراءتك إلى قراءته، قوم يصلون الصلاة تحقر صلاتك إلى صلاتهم، قوم يصومون الصيام تحقر صيامك إلى صلاتهم. آسف قوم يقرؤون القرآن يحقر الصحابة قراءتهم إلى قراءتهم، يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم، يحقر الصحابة صيامهم إلى صيامهم. ما تقول في هذا القول فضيلة الشيخ؟ القوم هؤلاء ما تقول فيهم؟ قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم لئن أضغتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال فيهم رسولكم شر قتل تحت أديم السماء. ولا تظن أنهم كفار فهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، لكنهم من أهل البدع والأهواء. فقال فيهم النبي ذلك. إذن الاحتجاج بالصلاة والصوم والزكاة ما يصلح. قال الصحابة كأبي وغيره إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. أما تقتصد عندك السنن 12 ركعة في اليوم، وعندك قيام الليل 11 ركعة، وعندك تقرأ جزء القرآن في اليوم، وانت رجل تعمل 24 ساعة، ها؟ وتلقى الله على سنة تحفظها، هذا أفضل لك من أن تقرأ القرآن في يوم وأنت على سبيل الخوارج. واضح إخواني؟ نعم.
باب من قرأ من 100 آية إلى 1000. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. قيل وما القنطار؟ قال ملء مسك الثور ذهبا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة 100 آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة 200 آية كتب له قنوط ليلة، ومن قرأ في ليلة 500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار في الآخرة. قالوا وما القنطار؟ قال 12,000. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من قرأ في ليلة 300 آية كتب له قنطار، ومن قرأ 700 آية لا أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم.
قال المحشى الإسناد صحيح. سبحان الله، تبويب الدليل الحقيقي هنا تبويب جميل رائع، يعني ذكر الأعداد، وأظن هذه يعني فريدة بالنسبة للدريمة رحمه الله تعالى، فريدة في الدولة، يعني معروف التأليف في الفضائل وكذا، فضائل القرآن عموما، فضائل الصور، لكن فضائل الأعداد هذه نعم هذه فريدة عند دار القطن رحمه الله. نعم الدريمة. نعم.
باب من قرأ 1000 آية. قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شريز عن حبيب بن عبيد قال سمعت أبا أمامة يقول من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقيراط من ذلك القنطار لا تكي به دنياكم، يقول لا تعدله دنياكم. قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن تميم الدري وفضالة بن عبيد رضي الله عنهما قال من قرأ 1000 آية في ليلة كتب له قنطار، والقيراط من القنطار خير من الدنيا وما فيها، واكتسب من الأجر ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن يحنث مولى الزبير عن سالم أخي أم الدرداء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقيراط منه مثل التل العظيم. باب كم يكون القنطار. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان العطار وحماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: القنطار 12,000. قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي الأشهب عن أبي نضرة العبدي قال: القنطار ملء مسك ثور ذهبا. قال حدثنا إسحاق عن هشيم عن علي بن زيد
ثور يعني جلد ثور.
قال حدثنا إسحاق عن هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: القنطار 40,000. قال حدثنا إسحاق عن مبارك عن الحسن قال: القنطار دية أحدكم 12,000. قال حدثنا إسحاق عن مسلم هو الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القنطار 70,000 دينار. قال حدثنا إسحاق عن أبي بكر عن أبي حصين عن سالم أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: القنطار 1,000 أوقية و100 أوقية. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال: 70,000 مثقال. باب في ختم القرآن.
نعم، هذه الأعداد التي ورد. طيب، في من يختم القرآن؟ نعم، هذا ترتيب جيد من الدريم رحمه الله. نعم.
باب في ختم القرآن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح المرلي عن أيوب عن أبي قلابة رفعه قال: من شهد القرآن حين يفتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم حين تقسم.
نعم، هذا يستر بعيد.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح المري عن قتادة قال: كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس قد وضع عليه الرصد، فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقي منه شيئا حتى يصبح، فيجمع أهله فيختمه معهم. قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال: كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم.
نعم، هذا ثابت عن أنس رضي الله عنه، به استدل العلماء على استحباب الدعاء عند ختم القرآن، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن أنس رضي الله عنه قد يرجو بركة الطاعة وختام الطاعة، فإن الأدلة العامة تدل على ذلك إن شاء الله تعالى، أن الإنسان عقب الطاعة يكون مستحقا يعني للأجر، فكان يجمع ولده على ذلك. بل ورد هذا عن بعض السلف، قد ذكر النووي عن جملة من السلف تحري هذا، وهو الدعاء عند ختم القرآن، لكن لا يكون في الصلاة لأنه لم يرد، ولا يكون أيضا مما يداوم عليه الإنسان، لكن لو فعله الإنسان بعض الأحيان أو لو قام في قلب رقة، وليس هذا في القرآن فقط، بل لو الإنسان أنفق نفقة فشعر بها في قلبه وكذا فيدعو وقتها يستغل، ما في مشكلة الإنسان يستغل هذا الوقت. كذلك إذا قام من الليل، قال تعالى المستغفرين بالأسحار: إذا قام من الليل وأنس منه قلبا حيا أيضا دعا، وهكذا. فالقرآن عند ختمه، لو أن الإنسان قال: يا أولاد تعالوا، بيختم في وسط أولاده، قال: يا أولاد تعالوا، بعد ما ختم دعا الله عز وجل، لأنه عقب طاعة، قرأ الآن كام؟ أكثر من 6,000 آية، قرأ الآن كام؟ 30 جزءا، قرأ الآن كام؟ أكثر من 600 صفحة مع آياتها وكذا ووعدها ووعيدها، فيقول فيدعو الله سبحانه وتعالى، فلا بأس في الجملة، لكن لم يرد فيها سنة خاصة، في الجملة لا بأس أن الإنسان لو أطاع الله عز وجل في جهاد، في بر والدين، أنت برت والدين وحملت الفكهة إلى أبيك أو إلى أمك وضعت وأخذت من قوت أولادك ثم خرجت وكذا، فترجو الدعاء، ترجو بهذا الدعاء، الإنسان يدعو بالطاعة، يتوسل بالطاعة، مثل أصحاب الغار يعطي
لأبويه اللبن ويدعو بذلك في الغالب. فالإنسان يتوسل، هذا من باب التوسل بالطاعة، التوسل بالطاعة، والتوسل بالطاعة والأعمال الصالحة هذا جائز. نعم. لكن مسألة يعني الصلاة واختام الصلاة بهذا كنت في ختم القرآن في الصلاة، هذا لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت في المسلمين يعني أخيرا، لكن الصحيح ترك ذلك. نعم. لا، دعاء عام، دعاء بما يحضره، ما في دعاء لختم القرآن، ما في دعاء مخصوص لختم القرآن. نعم.
قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة قال إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن صالح بن مرية عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل.
الله أكبر، هنيئا له يا أخوان، هنيئا لصاحب القرآن الماهر به الذي يبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيختم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ثم يبدأ ثم يختم ثم يبدأ ثم يختم، وهكذا حياته يبدأ ويختم يبدأ ويختم، يحل ويرتحل إلى آخر حياته، وقد يموت على آية من هذه الآيات، هنيئا له، خصوصا إذا كان القرآن الإنسان حافظا القرآن هذا من صدره فيقرأ فيزداد فرحا إلى فرحه، فينضاف إلى فرحة الختمة، وفق الله لهذه الطاعة، فرحة أن جعل القرآن في صدره كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا انضاف إلى ذلك إذا كان الختم في الصلاة ففرحة ثالثة، فإذا انضاف إلى ذلك الفرحة العظمى أن يكون قارئا له وهو على السنة يؤمن بمحكمه يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، يقف عند وعيده ووعده، يحب ما أمر الله به ويبغض ما نهى الله عنه، فهذا من أهل القرآن الماهرين الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ. أما الذين يقيمون حروفه حاسب غن، هنا الغن ليست كذا، الخيشوم لم يستوعب الغنة، الغنة قلقل، القلقلة هنا ليست مائلة إلى الفتح كما ينبغي، أنت أمنت بها إلى كذا، لا، أين أين الهمس، أين الصفير، أين إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ثم هو مضيع لحدود القرآن، ما الفائدة؟ نعم. فهنيئا للحال المرتحل، هنيئا للحال المرتحل الذي يفرغ من الطاعة فينشئها مرة ثانية، الذي مع الطاعة مداوم عليها لا يمل منها، يفرغ من قيام الليلة فيعود غدا، يفرغ من الختمة فيعود، يفرغ من كتاب فينشئ كتابا آخر، يفرغ من صلاة فينشئ صلاة هنيئا له، يفرغ من نفقة في مسجد فينتقل إلى أخرى، في مستشفى إلى ثالثة، على طلبة علم إلى رابعة، في طعام إطعام، هنيئا لكل هؤلاء، الحال المرتاح. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال سليمان فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول الليل.
نعم، يعني يجعل الختمة إما أول النهار ولا أول الليل حتى ينال هذا الفضل. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم مثله إلا أنه ليس فيه قول سليمان. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء عن القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار قال من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت له دعوة في الدنيا أو في الآخرة. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل، وقال الآخر غفر له. قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا قزعة بن سويد عن حميد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك.
هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال بعث إلي مجاهد قال إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال فدعوا بدعوات.
هذا قال المحشي إسناده صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون عن عنبسة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. قال أبو محمد هذا حسن عن سعد. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ابن أخي بكير بن مسمار قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن كل ليلتين. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن قال اختمه في شهر. قلت يا رسول الله أنا أطيق قال اختمه في 25. قلت إني أطيق قال اختمه في 20. قلت إني أطيق قال اختمه في 15. اختمه في 15. قلت إني أطيق قال اختمه في 10. قلت إني أطيق قال اختمه في 5. قلت إني أطيق قال لا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد بن عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقرأ القرآن في أقل من 3.
هذا فضيلة في ختم القرآن. والإنسان إذا ختم طاعة وأتمها دل ذلك على فضل عظيم أن الإنسان يتم الطاعات وينتقم حسنة إلى حسنة فإن الحسنات أخوات وإنهن لعقد تسلم الحبة إلى حبة وتسلم الحسنة إلى الحسنة فمن أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. فإذا كانت هذه الفضائل عند الختم نقول أيضا لا يبعد أن يكون أيضا عند الدعاء عند ختم القرآن يكون أيضا الدعاء عند ختم كتب أهل العلم فيرجى إن شاء الله بعد كتب تمضي معها ليلا ونهارا وقتا طويلا وسنوات فيها صليت على رسول الله وفيها تربيت على الصحابة وفيها ترحمت على أهل العلم هذا غير الأحكام التي تعلمتها وكذا. فإذا من الله عليك بأن قرأت السنة ومررت على السنة في الكتاب من أوله إلى آخره فيرجى إن شاء الله أن يكون الدعاء أيضا عند هذه الخاتمة مستجابا. والله رحيم. ولو عمل لك عامل في بيتك من الصباح إلى المساء ثم جاءك في نهايته وقد عمل ذلك محتسبا يا ترى ماذا سيكون قدره عندك وهو عمل في بيتك أو عمل في مزرعتك أو عمل في كذا يا ترى ماذا بأي شيء ستكافئه وأنت عبد فقير بخيل شحيح ما تملك شيء فكيف برب العزة سبحانه وتعالى الذي لما خرج رجل من بلده يريد توبة صادقة أن يلحق بكذا فمات تحركت الأرض من أجله وأوحى الله إلى هذه أن اقترب وهذه أن تباعدي فكيف إذا أقبل العبد إلى ربه بعد مشوار مع السنة مشوار مع هذا الكتاب من أوله إلى آخره فيرجى الخير إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب التغني بالقرآن. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال ابن عيينة يستغني. قال أبو محمد الناس يقولون عبيد الله بن أبي نهيك. قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا مسعر عن عبد الكريم عن طاووس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة قال من إذا سمعته يقرأ أريد أنه يخشى الله.
نعم هذا ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم.
قال طاووس وكان طلق كذلك. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه كان يقول قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال صاحب له أراد يجهر به. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي موسى وكان حسن الصوت وكان حسن الصوت بالقرآن لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أيضا أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى.
ذكرنا ربنا يا مضبوط هنا ربنا بس ذكرنا ربنا
ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت لجوف يصفر من كتاب الله. قال أخبرنا سليمان بن حرب
ضعيف لكن فضيلة قراءتها وأنها يفر منها الشيطان فاد. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثني بعض آل سالم بن عبد الله قال قدم سلمة البيذق المدينة فقام يصلي بهم فقيل لسالم لو جئت فسمعت قراءته فلما كان بباب المسجد سمع قراءته رجع فقال غناء غناء. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا موسى كان يأتي عمر فيقول له عمر ذكرنا ربنا فيقرأ عنده. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد وهو ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن نغول عن ابن أبي بريدة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ قيل عبد الله بن قيس. قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال حدثنا عبيد الله
عن سفيان بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زاذان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا.
فدل هذا كله على تحسين الصوت بالقرآن وفضيلة ذلك وأن الإنسان يحسن صوته بالقرآن فإن القلوب تتعلق بالصوت الحسن وتميل معه وتتدبر أكثر وأكثر وهذا أمر لا ينكر. هذا أمر لا ينكر أن صاحب الصوت الحسن إنما يأخذ بقلوب الناس يأخذ بقلوب الناس لهذا المستحب أن يكون الإمام على هذه الصفة وأن الإنسان يحسن صوته ويهتم بهذا حتى يكون ذلك سببا من أسباب تدبر القرآن فإن النبي أعجبه ذلك. هذا النبي نفسه أعجبه ذلك فقال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة والله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
قال أبو موسى لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. نعم.
باب كراهية الألحان في القرآن. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال أبو محمد وقال غيره قرأ غورك بن أبي الخضرم. قال حدثنا العباس بن سفيان عن ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة.
نعم. ذكر هذا بعد التغني بالقرآن وتحسين الصوت حذرك من أن تأخذ هذه الألحان المحدثة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الصوت وتحسين الصوت عند القرآن. فإن تحسين الصوت على قسمين: تحسين صوت بما لا تكلف فيه ولا تنطع ولا أخذ شيء من هذه الألحان التي وضعوها حال القراءة، وإنما هي طبيعة وإنما هي قريحة وهبة يهبك الله عز وجل إياها، فهذا لا بأس به، وهذا من فضل الله على العبد أن يرزق الصوت الحسن. وهناك نوع آخر من الألحان فيه التكلف وفيه التنطيط وفيه أخذ مقام من هذه المقامات ولحن من هذه الألحان التي يكون عند أهل الفن في هذا وأهل الأداء في هذا، فهذه مكروهة وكراهة شديدة، بل هي محرمة، بل هي بدعة. وقد ذكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه حوادث البدع جملا من هذا كثيرة عن السلف، ولا زال السلف يحذرون من تعلم هذه الألحان المحدثة التي عند الناس، لأنها تخرج في القرآن عن القراءة الصحيحة وأيضا عن الإخلاص فيها. وهم يجعلون هذه الألحان والمقامات على المقامات الموسيقية، مقام سيكا، مقام الحجاز، مقام كذا، نفس المقامات الموسيقية، ثم يقرؤون بها وينضبطون بضوابطها. هذا كله ممنوع. إنما الإنسان يحصن صوته، يرفع الصوت، يخفض الصوت، يخشع، يتباكى، كل هذا مستحب طالما تلفظه الطبيعة السليمة الصحيحة. بهذا نكون قد فرغنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعونه ومدده من قراءة هذا السفر العظيم من أثار المسلمين، وهذا الكتاب الجليل المسند من كتب المسلمين لإمام جليل، وهو مسند الدارمي رحمه الله تعالى للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 255 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له بكل حديث قرأناه أن يجعل له بابا عظيما إلى الجنة ونعيما عظيما من نعيم الجنة.